شريك لك، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: واشف صدور قوم مؤمنين. شفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم، ويقال فلان شفى غيظا. وفي القود: استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك، فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس. وكذلك الشك والجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. سؤال الجاهل، شفاء الجاهل السؤال. والشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. والمرض دون الموت، فالقلب يموت بالجهل المطلق، بالجهل الكامل، وهذا الذي يكون بحصول ضد التوحيد في القلب، حصول الشرك، إن الشرك أشد أنواع الجهل ألما. فإذا كفر الإنسان فقد حصل له الجهل المطلق. يقول: ويمرض بنوع من الجهل شيئا من الحق فاعتقد ضده، أو جهله فلم يعلمه أصلا. يقول: فله موت ومرض وحياة وشفاء. حياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفاؤه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة، إذا كان القلب مريضا أتت عليه شبهات أو شهوات زاد المرض، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. ذاك الحكم التي بها يعلم، والمواعظ التي بها يتذكر، حكم التي بها يفهم، وتقوى قوته العلمية، والمواعظ التي بها تذكر وتقوى عزيمته وإرادته على الطاعات، يكون من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وذكرنا أن هذا بسبب تسلط الشيطان على القلوب، فهو يجعلها تظن في كلام الله ما ليس منه، في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. إذا كمل تسلط الشيطان على القلب لقوة مرض ذلك القلب وقسوته، ربما أسمع صاحبه أو أوهم صاحبه أنه يسمع ما لم يقله الرسول، وما دون ذلك كلام الله ما لم يرده، أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرده. فهذا من إلقاء الشيطان أيضا، كتأويلات أهل البدع، فإنها من الفتن سلط عليهم، لأن ذلك أورث شبهة عندهم. يعني ما ألقاه الشيطان سواء من الأقوال التي تسمع أو المعاني التي تعقل، إذا ألقاها في قلوب الكفار أو الذين في قلوبهم مرض كما ذكرنا، يورث ذلك شبهة عندهم. والقاسية قلوبهم ليبسها، أولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم. وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. قد ذكرنا أن هذه الآية في من كان يتعرض للمؤمنات بالتحريض على الفاحشة، يعاكس المؤمنات في الطريق وخصوصا الحماء. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، عرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين من قبل المنافقين. وكان هذا مرض الشهوة، وكذا مرض الخوف من الكفار، والشك فيما وعد الله من النصر بهذا الإرجاء. فحذر بعد ذلك سبحانه وتعالى المنافقين أنهم إن لم يتوقفوا عن إشاعة الفساد في المجتمع المسلم بالشهوات أو الشبهات فيما يتعلق بأمر النساء أو بأمر الأعداء، تخويف الأعداء، لا يغرين بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزل بهم أنواع العقاب ويطردهم من المدينة أو يقتلهم سوء تقتيلا كما قال السدي إذا أظهروا نفاقهم قتلوا. الغرض المقصود طبعا من الآية أن الله ذكر والذين في قلوبهم مرض، هذا نوع نفاق، كما قال تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يقول لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، عندما عطف تبين دول غير دول، بس دول فيهم نوع من النفاق، في قلوبهم مرض، دول نوع من الايه؟ من النفاق. واحيانا يطلق المرض في القرآن على مرض النفاق، في قلوبهم مرض فالشك، ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، فهذا مرض الشك، وهم منافقون ليسوا بمؤمنين في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. المرض يعني قد يطلق ويراد به مرض النفاق والعياذ بالله. يقول بل فيها في الطوائف هذه مرض شبهة، وكذلك قوله فيطمع الذي في قلبه مرض ومرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها بخلاف القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعف يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه، فإذا في القول طمع الذي في قلبه مرض. يبقى أصل الاستجابة للشهوات انما هو ايه؟ في القلب. يعني الانسان ما تمكنش من غض البصر او حفظ الفرج، اصله مرض في القلب. لو كان قلبه صحيحا لرد ذلك والمه ذلك، لالمه الخضوع بالقبر. ليه؟ هو يتتبع الفواحش لان قلبه مريض، فلو سلم قلبه، لو صح قلبه، لكان المنظر القبيح ده يؤلمه بدل ما هو ايه؟ يتطلبه. كذلك القول الضعيف، الخضوع بالقول، اذا خضعت المرأة للقول، الكلام ده لدى القلب الصحيح يؤلمه، يتضايق منه، يكرهه، لكن القلب المريض بالشهوة شيئا محرما من هذه المرأة. يقول والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه امراض الشبهات والشهوات، ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل. يزيل يعني يميز الحق من الباطل، تحصل إزالة عن تمييز. فالقرآن شفاء لنوعي المرض، شفاء لمرض الشبهات بظهور الحق وتمييزه عن الباطل، وشفاء لمرض الشهوات. يقول فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. البينات، الآيات الواضحة التي تبين الحق، يوم يحصل للإنسان صحة التصور، يوم يفهم صح، يعتقد في نفس الوقت من الموعظة والتذكرة ما يلين القلب فيريد الحق. وفي ناس ممكن تبقى شايفة الحق ولكن
نتيجة قسوة القلب لا يريده، بل احيانا يكرهه والعياذ بالله، مع انه عارف انه الحق، زي اليهود والعياذ بالله من ذلك، زي كثير من المنافقين عرفوا الحق ولكن مش قابلينه ابدا والعياذ بالله. في ناس بتبقى عندها ضلال عن الحق، فالقرآن بيصلح القوة العلمية والقوة العملية، يصلح القوة العلمية للقلب ان هو يصحح له الاعتقاد بالبينات والأدلة، وبالمواعظ والتذكير والقصص والترغيب والترهيب يجعله محب للحق يريد القوة العملية، بحيث ان هو يسير بعد ذلك في طريق الحق. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، حتى اللي هي الشهوات، الإرادة الفاسدة اللي هي الشهوة، اللي هي حب ما يضر، مع إن هي في الحقيقة مؤلمة لو كان القلب حي سليم. فكل الشهوات المحرمة مؤلمة للقلب، لكن لو كان القلب صحيح، هو ليه بيجد فيها لذة؟ نتيجة المرض اللي حصل. في واحد كده يجد إن الريح السيء يتلذذ بيه، ده نتيجة مرض عنده بالتأكيد، لو إلا اللي هو كان سليم القلب يجد في الريح الخبيث، ريح خبيث يجده خبيثا. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي. إن القلب فطر على أن عز وجل، ويكره ما يخالف الشرع، ربنا فطر العبادة على ذلك. فالانحراف اللي بيحصل في الفطرة لغاية ما يبقى الشرع تقيل عليه والباطل بيحبه، ده انحراف. فالقرآن يزيل هذا الانحراف لغاية ما يرجع إلى ليه؟ إلى الفطرة التي فطر عليها. زي ما الجسم بيتولد تحصل مثلا تغذية سيئة، أو يحصل عوادم، ولا يحصل حاجات لغاية ما يحصل له ايه؟ مرض. فعايزين يرجعوه لحالته الطبيعية، ان الحالة الطبيعية للفطرة دي اكمل الايه؟ الاحوال. يعني شوفوا اي حاجة في الجسم في الطب املهم انهم يرجعوه للايه؟ للاصل، للطبيعة، مش كده؟ مش ان هو يقول مثلا عايزين نحسن الطبيعة، لا، هي الطبيعة هي اكمل ايه؟ مش الطبيعة بتاعت الطبيعيين، نقصد اللي هي الفطرة التي فطر الله الاشياء عليها. فكذلك حال القلب اصلا هو حاله فطر على الحنيفية السمعة، يعني يميل الى الحق ويكره الباطل. يقول: ويرتدي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يرتدي البدن بما ينميه ويقويه. إن زكاة القلب مثل نماء البدن، والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، مش العضلة اللي هتكبر، لكن ان القلب هينشرح ويتسع لمعاني في الايمان، لمعاني الاغذيه المصلحه له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره. فلا ينمو البدن الا باعطاء ما ينفع ومنع ما يضره. وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه الا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. وكذلك الزرع لا يزكو الا بهذا، لازم تشيل الحشائش الضارة تقتله ويصبح سليما. بالضبط كده، لازم تديله عبادات ينصلح بيها، وتمنع عنه المنكرات والمحرمات اللي تضره. لو انت عمال تخلي القلب يجيله كل يوم عمال يسمع بلاوي، عمال يشوف بلاوي، عمال يتكلم بلاوي، والعياذ بالله عمال يتكلم منكرات ويسمع منكرات ويشوف منكرات، يبقى القلب ده هينصلح ازاي؟ وجرح جرح بجرح بجرح، لغايه ما القلب ده يبقى مجروح تماما، متدمر تماما، انكسر. ها؟
حتى لو في بعض التعاطي.
حتى لو في بعض التعاطي، ما من كنت عمال تنزف. انت عمال تديله مثلا دم بتلحقه شويه مثلا، او مريض فجبت له حق شويه، عمال تعرضه للنزف المستمر بالجراح. نسال الله العافيه. وبالظبط كده، دي معركه بقى، اللي هو عمال يعمل طاعات وعمال يعمل ايه؟ معاصي. عمال يأتي منكرات ويدخل على القلب ما يضره، لأن المنافذ دي منافذ العين ونافذ الأذن ونافذ اللسان ونافذ البطن والفرج، كلها بتنفذ إلى الإيه؟ إلى القلب، تؤثر على القلب، ويتأثر بأعماله. وهو بيأثر على أعمال الإيه؟ القلب بيأثر على أعمال الجمال، بس في تأثير مزدوج من بين الاثنين. يعني بالتأكيد كده، يعني لو واحد أقول على سبيل المثال سمع أغنية مثلا، ده والله تموت القلب، ده بس الناس مش حاسة، ده دي بتعمل أثر سيء جدا. تيجي يقرأ القرآن بعد كده ما يعرفش يقرأ، يجي بعد كده يقرأ كتاب ما يعرف ما يفهموش ولا ولا يطعر بيه، نتيجة إن القلب حصل له. فعلا. وكذلك نتكلم بالغيبة والنميمة وذكر الناس ونحو ذلك، إذا مثلا وقع في ممارسة العادة السيئة مثلا، ده بيحصل له فيه نوع من الإيه؟ من البعد، والقلب يمرض بذلك. إذا زنى يبقى بعد أكثر، والعياذ بالله. الأشياء دي بتأثر في الإنسان البعيد عن هذه الأشياء، واللي هو بياخد غذاء أيضا من العبادات، من القرآن والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، الحاجات دي بتقوي القلب، تخليه يتلذذ بذلك، يرجع إلى حالته الفطرية. يقول: والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صار القلب يزكو بها، وزكاته معنى زائد على الصدقة، تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى بيحصل حاجتين، تطهير وإيه؟ تزكية، زي بيقولوا تخلية وتحلية، مش كده؟ يبقى القلب أصلا بالعبادات دي بيطفئ الخطيئة ويزكو القلب بها، يقوم يزداد خيرا، يتطهر من المنكر، ويقوم ينتعش كده، حشيش الضر يتشال من فوق. لو بالضبط كده واحد عنده سموم في جسمه، يشيلوا السموم دي يعملوا غسيل، يشيلوا السموم دي والجسم يفوق ينتعش. يقول: وكذلك ترك الفواحش، سمى سورة سورة النور سورة النور لما فيها من أحكام استنارة القلب بترك الشهوات، تحريم الزنا وعقابه، تحريم القذف وبيان الحجاب والاستئذان، سماها ربنا عز وجل سورة النور. وكذلك ترك المعاصي، فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، ومثل الدغل في الذرة، فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت، فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة، بقت همته وإرادته كلها متوجهة إلى الأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه، فزكاة القلب حيث ينمو ويكمل. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. زكى وذكر اسم ربه فصلى، الآية الأولى في شأن حديث الإفك، غيبة وقذف وكلام على الفواحش، مش كده؟ فلما أوقفهم الله ومنعهم من الكلام ومدح من سكت عن الوقوع في هذا، ويعني طهرهم من هذه الأمور التي تكلم، المنافقون يحبوا كان ده في الكلام ده جدا، اذا هم اللي اشاعوا حديث الإفك، مش كده؟ وهم تلاقي جلسات في كل زمان، تلاقي جلسات المنافقين حوالين فلان عمل في كذا وفلانة فعلت كذا، واحاديثهم كلها في الفواحش، زي مجلات الحوادث والفنانين والنجوم، كل فعلا هي صفات النفاق والعياذ بالله، لمرض القلوب. الافلام كلها هي دي حادثهم، مش كده؟ هي ده في الحقيقه قعدتهم حوالين حوالين الحب والغرام، وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، حتى لو ما فيش اخترعوها علشان الناس تقعد تظل متعلقة بهذا الخبث، فده يمنع زكاة القلب. الآية الثانية: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، التواضع، إن أنت تستحمل إن واحد يقول لك ارجع تروح ارجع راجع، ده يتحمل من غيره إنه يقول له روح دلوقتي مش عايز استقبلك، دي كبيرة جدا. ده الناس كلها النهاردة لو قلت له يعني انا مشغول بس مش بتقوله ارجع كده باللفظ الصريح، لا لو قلت له ان انت تعبان لو ما استقبلتوش يعني استقبال اللي هو هيعمل ايه؟ ما استقبلنيش كويس. ده تبقى شغلان. ده نتيجة ان هو حاسس ان له حق كبير. ده المفروض اول ما خبط الابواب شو بيه. لو هو اصلا تواضع لله عز وجل وشايف انها حاجة عادية فان قيل لكم رجعوا فرجعوا هو ازكى لكم. اذا كانت القلب بالتواضع زي ما بيمتنع من الفواحش والكلام عليها يمتنع من الكبر ونعوذ بالله وحسن التواضع. والآية الثالثة في غض البصر وحفظ الفرج ده من أعظم أسباب الزكاة وهي إطلاق البصر إلى المحرمات يعمي القلب وغض البصر يطلق نور البصيرة. من غض بصره أطلق الله نور بصيرته. والآية الثالثة في الصلاة وذكر اسم الله عز وجل وقيل في ذكر اسم ربه فصلى يعني في يعني قيل درجة في العيد وغير يعني لكن التزكي أصلا هو قالوا دي زكاة الفطر وذكر اسم ربه فهي فصلى فمن ضمن الزكاة الأموال وكذا بأداء الصلاة. والآية الرابعة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عز وجل بالتقوى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يبقى بفعل التقوى خاب من دسها دس نفس دس الله نفسه بحرمانها من التقوى. التقوى اتقاء المعاصي والمحرمات. وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى. الزكاة هنا بالعلم أما قال ويخشى فأنت عنه تلهى كلا. فهي أصلا جاء ليتعلم الأعمى فالزكاة بالعلم وبخشية الله عز وجل التي هي أصل العلم. فدي كلها أسباب لزكاة القلب وصلاحها. وقال تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. العقيدة الصحيحة والهداية إلى طريق الله عز وجل والخشية. يقول فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. لو زي ما قلنا التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. تخلي عن الشر وإزالة الشر وفعل الخير. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهي التوحيد على جمهور قول جمهور السلف إن كلمة الزكاة هنا مش الزكاة اللي هي المال فقط. هي من الزكاة. الزكاة اللي هي الفلوس من الزكاة ولكن هم فسروها أولنا المشركين الذين لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله. نهى على توحيد الله عز وجل. يقول الزكاة وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق سبحانه من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله. وهذا أصل ما تزكو به القلوب. والتزكية جعل الشيء زكيا. الزكي هو الطاهر إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس يعني كده أو كده. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي تخبروا بزكاتها. دي غير قد أفلح من زكاه أو قد أفلح من تزكى بقى كان أصح يقولها دي لأن كلمة فلا تزكوا أنفسكم يعني إيه يعني مش ما تسعاش في زكيتها لا ما تقولوش عنها انها ايه انها زكية ما تمدحش نفسك يعني. وهذا غير قولي قد افلح من تزكى صح ما تجاب الآية دي ان من زكاها زكاها الله. وهو في الحقيقة اصلا الله يزكي نفس العبد بان يتزكى العبد لان العبد يسعى الى اصلاح نفسه. يعني ايه ان هي الآية قد افلح من زكاها لها تفسيرين. قد افلح من زكاها الله وقد خاب من دسها الله وده التفسير الصحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وزكها أنت خير من زكاها. التفسير الثاني إن قد أفلح العبد الذي زكى نفسه وقد خاب العبد الذي دس نفسه. هو في الحقيقة ملازم للقول الثاني بس الظاهر الأولاني. يعني إيه ملازم له؟ يعني هو العبد مش هيزكي ربنا إلا من خلال إيه؟ عمله مش كده؟ ولكن هو بيطلب من ربنا يقول وزكيها أنت خير من زكاها. يعني أنت بتزكي نفسك
بس تزكية ربنا ليك خير التزكية. وانت من غير تزكية ربنا لنفسك تزكيتك نفسك تطلع ولا حاجة. صح. لو ما كنتش انت معتمد على الله ومتوكل عليه في اصلاح هذه النفس مش هتنصرف. والله عز وجل هو خير من زكاه. كلمة خير من زكاه تديك الانطباع ده بان انت عليك تعمل. زكاة ربنا قال قد افلح من تزكى. العبد يتزكى والله يزكيه. وتزكية الله عز وجل معنى ان انت ابذل كل اللي عندك بس في نفس الوقت الجأ الى الله عز وجل ان هو يجعله نافع. اما لو انت عملت اللي عندك وانت فاكر ان انت اللي هتجيب يبقى مش هتنفع. ولو انت ما عملتش اللي عليك يبقى ربنا مش هيزكيك. يعني تقولش بقى ايه زي الجبرية يقول لما ربنا يهديني قول بطل المعاصي لما ربنا يهديني ربنا يأذن. انت كده ربنا لن يأذن في هدايتك ترى انت عملت تعمل ايه المعاصي. لان ربنا امرك بانك تعمل ايه عشان تهتدي. ثم تعمل الهداية وربنا يهديك. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. والا فمعصيتك دي دلاله ان ربنا لا ياذن في هدايتك وان الامر في والعياذ بالله. فعشان هو بيقول لك لا تزكوا انفسكم ده اللي هو تسميتها زكيه. اما قد افلح من تزكى فهو ايه جعلها في نفسها زكيه. عشان يقول التزكيه جعل الشيء زكيا اما في ذاته اللي هو قد افلح من تزكى واما في اعتقاد الناس اللي هو فلا تزكوا انفسكم فلا تزكوا انفسكم. يقول ولهذا قال هو اعلم من اتقى. وكان اسم زينب بره فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. اما قوله تعالى الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء اي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته. الله الذي يجعل العبد زاكيا وهو الذي يخبر بزكاته وخبر الله والحق. اما اللي بيزكوا نفسهم بيقولوا احنا كويسين يبقى ربنا ذمهم على ذلك ورد عليهم ان مش انتوا اللي تحكموا كده ولا انتوا اللي تعرفوا حقيقة الامر ده بل ربنا الذي يجعل النفس زكية وهو الذي يخبر بذلك. كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدل. والعدل هو الاعتدال. الاعتدال هو صلاح القلب. كما ان الظلم فساده. الظلم فساد القلب. ان قلب الانسان الظالم ده وضع الاشياء في غير موضعها. فده اعظم انحراف. انه يضع الاشياء في غير موضعها. اعظم هذا الانحراف. الانسان اللي يظلم ارادته فاسده. تصوره فاسد. يا اما فاكر نفسه على الحق يبقى جمع الشرين. فاكر ان هو ده كده كويس قوي يعني يؤذي الناس مثلا وياتي البدع والضلالات والحق يبقى ده اشر الانواع. ومن واحد يبقى عارف انه ظالم ويعمل كده يبقى ارادته فاسده. يقول ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه. لان هو في اراده فاسده او تصور فاسد. والظلم خلاف العدل. فلم يعدل على نفسه بل ظلمها. انه يعرضها للخطر ايضا. ان الظلم ده يعرض النفس للعذاب. يبقى ظلم نفسه. هو ظالم نفسه من اولها لانه حرمها ما تسعد به. يعني انت فاكر ان هو اللي بيعمل المعاصي ده نفسه ما تتعبش. ده تعبانه جدا. ومين اللي تعبه؟ هو اللي تعبه نفسه. يبقى هو ظلم ايه؟ نفسه. لانه كان تقدر تبقى مبسوطه فجاب لها حاجات توجعها خلاها تبقى متالمه. وان كان هو مش عارف هي جات له منين. يعني تلاقيه تعبان وعايز يتفسح وزهقان وعايز يستريح وعايز يخفف عن نفسه ويرفع عن نفسه وهو عمال يزود الايه في الماساه. هو مش عارف هي جات له من سبب المعاصي الكتير. ويقعد في حاله كرب والعياذ بالله. ويزداد يزود اكتر زي بالظبط بتاع المخدرات. جسمه يضعف اكتر. كل ما يشرب جسمه تعلق بيها يبقى ما متضايق جدا الا اللي يعمل ايه في جسمه؟ عمال يدمره تدميره لغايه ما يوصل الى هلاك والعياذ بالله لغايه ما ياخد جرعه مهلكه. فالمعاصي زي كده ولا ذاك ظلم شديد للنفس. ظلم للانسان لنفسه ان هو يعملها يجعلها تفعل المعاصي. نسال الله العافيه. فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم.
ظالم ومظلوم في نفسه، كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل وعليه تعود من خير وشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والعمل لأنه نفسه هو ظلم نفسه فهو المظلوم، يعني مين اللي هيتعذب في الموضوع؟ هو مين مفعول عليه، مفعول به يعني، مش مظلوم ان ربنا اللي ظلمه، انت ظلمت نفسك، يبقى نفسك هي المظلومة، ومين اللي ظلم؟ انت، ماشي كده؟ مين؟ فانت نفسك جواك، ماشي كده؟ فالظالم نفسه ظالم ومظلوم لان هو ظلم نفسه. نعم، حسب درجة الظلم. الظلم الاكبر اللي هو الشرك. يقول والعمل له اثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل اثره في الخارج، فصلاحها عدل لها وفسادها، فساد النفس ظلم لها. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وقال تعالى اسأتم فلها. يعني بيقول ايه في الحقيقه ان المعاصي لها اثار في الواقع في الخارج. يعني لو قلنا المرأة اللي خرجت متبرجة دي، وهي قبل ما تمشي فساد في الدنيا من ساعة ما عزمت على التبرج وهي أثرها في ايه؟ في قلبها هي. الإنسان اللي ايه اللي طلع كده في أماكن الفساد عشان ينال الشهوات المحرمة، حصل فساد وظهر، وهيروح مثلا ملهى ولا سينما ولا بحر ولا بتاع، وهيلاقي ايه؟ هيلاقي أثر الفساد باين والعياذ بالله، والكلام ده بيثمر اثار الناس مش واعيه ليها، يعني يثمر بقى محن، زلازل، كوارث، امراض خبيثه، يثمر قحط، يثمر جد من اثار الفساد. قبل ما تظهر اثار الفساد دي بيكون اثر الفساد ده حصل في ايه؟ في قلب الانسان. من اول ما ينوي انه خلاص يعملها. قال بعض السلف ان اخوه في البدن وضياء في الوجه وسعه في الرزق ومحبه في قلوب الخلق. كلام جميل والله. إن الحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن. لذلك بعض السلف يقولون لأ رطة في رطة واحدة. فاستغربوا أنه عنده 80 سنة فقال يعني أجسام، أو بعضهم قال تلك أجسام يعني حفظنا الله فيها صغارا فحفظنا فيها كبارا. هي فعلا قوة البدن ده. وذلك الواحد بيستغرب كده، الناس عندنا اللي بقى عنده 50 سنة ولا 60 سنة يبقى خلاص كده. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ جهاد وإمتى؟ في نشر الدين، في نشر الدين هو عنده لا الجهاد اللي هو القتال اللي هو فيه بقى عايزة بدن 53 سنة مش كده؟ كل الغزوات حصلت في بعد 53 مش كده؟ سبحان الله. أبو بكر الصديق 51 بدأ جهاده 51 سنة، يعني كل الحروب اللي ما تخلفش عنها ولا السرايا ويروح ويجي وحاجة، وبعدين إيه ده مش ده حياه غير الحياه اللي يعني ممكن غزوه تاخد ايه؟ تاخد تمره نصيدها في اليوم. ها؟ ويشيل السيف حاجات تقيله جدا والله. ده الواحد احنا ما نعرفش يشيل السيف فعلا. ده السيف لوحده وفقدنا ان هو ايه؟ يضرب بيه ويفرق بيه الهام مثلا. فسبحان الله. ففي الحسنه نورا في القلب، ان القلب يستنير ويبقى مستريح وعنده بصيره يشوف اللي قدام صح ويقود. النور عنده نور في قلبه يبقى ساعات الواحد يبقى اعمى والعياذ بالله. هو زي اثر الانسان المستنير قلبه يشوف قوه في البدن وضياء في الوجه، تلاقي وشه منور، يبص في وشه الناس تستريح، يشعر بنور الضياء، وسعه في الرزق، الرزق يبقى واسع، ومحبه في قلوب الخلق، الناس تحبه. وان للسيئ لظلمه في القلب، بحيث يبقى القلب مظلم ده يبقى يحب ضرره ويشوف ان الهلاك هو الخير اللي انا عايزه ويقع فيه والعياذ بالله. يقول وان لسيره ظلمه في القلب وسوادا في الوجه ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. اصلا بغض الله وبغض الملائكه لاعماله دي كلها، فيلاقي الناس اللي حواليه كلهم بيكرهوه وكل شويه يتخانق ومطرح ما يروح في مشاكل. نسال الله العافيه ربنا وعافيه. ولذلك تلاقي ان الكفار ربنا وصفهم بانهم ايه؟ بيمقتوا انفسهم مش كده؟
يعني هو عايش في الكراهيه. ده اثر النقد الله. قال الله عز وجل: ان الذين كفروا ينالهم من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. حين تدعون الى الايمان يعني الكافر ده مقت نفسه، فتلاقيه عايش في كراهيه فظيعه. تخيل واحد عايش بيكره نفسه، هيبقى عايش شكله ايه ده واللي حواليه كمان. وتلاقي وعشان كده تلاقي ان مجتمعات الكفار مجتمعات مليئه بالبغض والكراهيه والحقد والحسد والدمار، ما يعرفوش معاني. ولذلك تلاقيهم نتيجه الفقر الشديد في الحب ما يعرفوش الحب عندهم لغب. يعني ايه عندهم؟ يعني الرجال والنساء بس، ما يعرفوش ابدا في حب تاني، ولا حتى العلاقات الانسانيه الطبيعيه اللي هي العاديه. تلاقي الراجل كبر يبقى اولاده ما يعرفوش، ولا هو يعرف اولاده، ولا ويعيشوا الكبار دول مرميين مذبولين. اخ بيحكي لي مره يقول لي ان هو فبيقول لي العواجيز هناك حالتهم مأساة رهيبة، يعني مرميين على جوانب الطرقات. بيقول لي أول ما نقول لهم يعني لو عايزين نسألهم على مكان شارع يبقوا فرحانين جدا، ويقعد يقول له ويعمل له، لا ما فيش حد بيعبره نهائيا ولا بيسأل عنه. وابنه وأهله وأهله كلهم سابوه. ودي تفكك الأسرة، دي حاجات معروفة طبعا مجتمعات الغرب، إنه بمجرد الولد ما يكبر ويمشي مع او البنت ما تكبر ويمشي مع صديقه او صديقته، خلاص يبقى البيت ده بالنسبه لهم ايه، خلاص. وبعد كده ما يبني حياته ما يعرفش اهله نهائيا، بيكبروا في السن بقى عندهم نوع من الايه، من الاحباط الشديد جدا، لان هو العلاقات اللي باهله واهله بيحبوه الحاجات دي بتنتفي وتزول. ناس ولاد يجيبوا لقباتهم البوليس مثلا، ما هو البوليس يقعدوا يحفظوهم حتى حطات المترو، يكتبوا لهم كده ان من حقك كذا وكذا وكذا، محدش يضربك، محدش يزعق لك، محدش يعترض عليك. فيقعد يقول واحد يجيب لابوه البوليس ان هو ضربه مثلا، ولا عمل له حاجه، ولا كرشه من البيت في وقت معين، حاجات عجيبه الشكل. نتيجه ان هم ما عندهمش حب، ولذلك البغضاء والمقت. واحد حين رد دعوه الحق مقت نفسه والعياذ بالله، ومقت ربنا اكثر. لذلك والعياذ بالله فعلا بغض في قلوب الخلق، المعاصي لها درجات بقى من اول الكفر لغايه ايه؟ لغايه ادنى المعاصي. الواحد لقى ناس عم تكرهه من كل حته بيعرف ان هو سبب ايه؟ سبب المشكله. قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. العمل له اثر في القلب في الداخل قبل الخارج. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهين. وقال تعالى: وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت. تبسل يعني تهلك. تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. يعني ان تاتي بفداء اي شيء، كل الاشياء تريد، لو بملء الارض ذهبا لا يقبل منها هذا العدل، يعني ايه الشيء المساوي. فبيقول بدلي انا، بدل ما تعذبوني خدوا ده، لا ما في ده ما يسويش ده، انت نفسك هي المطلوبه للعذاب. يعني لو جبت ملء الارض ذهب عشان ما تتعذبش دي ما تسويش. وان تعدل كل عدل يعني تفتدي بكل فديه لا يؤخذ منها. اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا. اهلكوا بما كسبت. وتبسل ترتهن وتحبس وتؤسر، كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل له قيل قد اعتدل مزاجه. والمرض إنما هو بإخراج المزاج، إخراجه عن طبيعته. مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه، يعني في الدنيا، لكن الأمثل فالأمثل، فهاس القلب وصلاحه في العدل، ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، لأن كل بني آدم خطاء، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا في الساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ما حرمش الجمع تعدل، ولكن حرم الإيه؟ الميل. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني هيوزن بالضبط بالضبط بالضبط؟ لا، بالتقريب المقدور. والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له، والعدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على النفس. والظلم ثلاثة أنواع، ظلم كله من أبواب الحدود. ثلاث أنواع: له ظلم أكبر، ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لنفسه. والظلم كله من أمراض القلوب، والعدل من صحتها وصلاحها. والعدل صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبل لبعض الناس
لو صححت لم تخف احدا. لو قلبك صحيح مش هتخاف من المخلوق. ربنا اي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب. الشرك الاكبر والظلم الاكبر يؤدي الى اشد انواع الخوف. لذلك صلاح القلب مع العدل والامن والاهتداء. والظالم دائما في خوف. وذلك كما ذكر هذه العبارة العظيم الإمام أحمد: لو صححت لم تخف أحدا. لو صح قلبك لم تخف أحدا من الناس. بوجود كمال الإيمان وكمال الاهتداء يحصل معه كمال الأمن. يقول: أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا مثل المؤمن الذي آمن بعد كفره وضلاله. هو من كان ميتا كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا بصيرة يبصر بها الحق من الباطل، هدى من الضلال، الرشاد من الغي، يمشي به في الناس فهو يبصر طريقه وسط اختراقات واختلافات الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهذا هو الكافر الذي علم الله أنه يموت ولاده. فبين الله عز وجل أن المؤمن حي، ذلك لحياة القلب، وله نور، وذلك لاستنارة القلب. وهذه هذا النور والبصيرة كما ذكر. لذلك يقول: أصل صلاح القلب، أصل صحة القلب هو حياته واستنارته. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إنما ينتفع بالإنذار من كان مؤمنا. الكفار يحق عليهم القول وتثبت عليهم النذارة وأنهم أقيمت عليهم الحجة وليس لهم عند الله حجة، ويحق القول عليهم بالعدل من الله عز وجل، يعني بأنهم استحقوا الهلاك. فلم القول السابق يحق القول السابق من الله عز وجل يحق ويجب على الكافرين القول بالعذاب بسبب كفرهم وذنوبهم، فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيامته. الله ذكر لا يعذب أحدا إلا بعد قيامته. الله ذكر المؤمنين بالحياة ويفهم من ذلك أن الكفار أموات. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في القرآن للجهاد لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح لجميع أمور الطاعة، فإن الطاعة يحيا بها القلب. إذا دعاكم لما يحييكم، فالقلب الحي هو الذي يشعر ويبصر ويتحرك في مرضاة الله عز وجل، يجد يشعر ويجد لذة وحلاوة في الإيمان، ويبصر الحق من الباطل، ويتحرك ويريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وكل هذا في العلم والعمل الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تعليم القرآن. قال: ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. ترغيب وترهيب. هذه الآية الكريمة ترغيب. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان. الإيمان إذ لما جاءه الحق أول مرة ودعي إلى الحياة أول مرة أبى ورد استكبر، فيحول الله بينه وبين الإيمان بعد ذلك، يحول بين العاصي وبين الطاع. لأنه لما ذكر فلم يتذكر ووعظ فلم يتعظ، أدمن المعصية حتى يصير أسيرا لها خاضعا لعدوه، يتحكم فيه ذلك العدو وهو يريد الفكاك
ولا يستطيع التخلص، قد حال الله بينه وبين قلبه، يرى الحق ولا يستطيع اتباعه، وكذا يحول بين الطائع والمعصية، ويحول بين المؤمن وبين الكفر، وذلك ثمرة استجابته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فتمكن القلب، تمكنت الحياة من القلب، أصبح القلب حيا لم تستطع أن تنفذ، ردها القلب بكمال حياته، إنها سبب للموت والمرض، فحال الله بينه وبين المعصية ثمرة لاستجابته وجزاء على طاعته لله عز وجل ورسوله. وكذا يحول بينه وبين الكفر فيثبته على الدين عند الفتن، نسأل الله أن يثبتنا عليه. واعلموا أن الله يحول وأنه إليه تحشر، قد يعني بسبب الأعمال تؤثر على القلب حتى يختار الإنسان شيئا أو يترك شيئا هذا له أثر. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر. هذا تفسير كثير من السلف، يخرج الحي أي المؤمن من الميت من الكافر، يخرج الميت الكافر من الحي من المؤمن، كما أخرج الله عز وجل إبراهيم من أبيه آزر، وأخرج الله ابن نوح الكافر من نوح عليه السلام. والآية أعم من ذلك، فالله عز وجل من آيات إخراج الحي من الميت والميت وإخراج الميت من الحي في الأمور الحسية، حياة الأبدان، كما يخرج النبات الحي من الأرض الميتة، ويخرج الكائن الحي من البيضة التي ليس فيها حياة ظاهرة، ويخرج من التراب والماء أشياء حية، ويخرج الميت من الحي، فالجسم الإنسان والحيوان يتحول أجزاء منه إلى أشياء ميتة، والله عز وجل. ومن ضمن ذلك خروج المؤمن من الكافر وخروج الكافر منه. في الحديث الصحيح: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، فذكر الله حياة وترك ذكر الله موت. وفي الصحيح أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها. هذا دليل على أن المنزل الذي لا يصلى فيه كالقبر، وذلك أن الصلاة تحيي أهل البيت بها أهل البيت. قال تعالى: الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، لأنه لا يرى الحق ولا يسمعه ولا يتكلم به في ظلمات الجهل والظلم، كما قال عز وجل عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا أخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الظلم إلى نور العدل. وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة، فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها لو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يقول: فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين، الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نور السماوات والأرض من نور وجهه، أي أثر من آثار وصفه عز وجل بالنور واسمه النور، حصل النور في الوجود، فإنه لم يكن ليخلق النور وليس من صفته، وكل وصف محمود في المخلوقين فهو في الحقيقة أثر من آثار صفاتها أولى بكل كمال. فإذا كان النور وصف والقلوب والأشياء شيء مستنير، شيء قلب مستنير، فهذا ثمرة من ثمرات أو أثر من آثار صف الرب عز وجل بصفة النور، وأنه من أسمائه عز وجل النور الهادي. فمعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه نور السماوات والأرض من نور وجهه، أثر من أثار نور وجهه عز وجل، ليس أن هذا النور المخلوق هو صفة الله أو جزء من صفته. تعالى الله أن يحل في مخلوقاته أو أن يكون المخلوق جزءا من الخالق. تعالى الله ما في القلوب العباد من رحمة فهي من رحمته، أي أثر من أثار رحمته، لأن الله هو الرحمن الرحيم جعل في قلوب عباده الرحمة، لأن الله هو النور الهادي أوجد النور في هذا الوجود. فنور السماوات الأرض من نور وجهه، فالله نور السماوات الأرض منور وهادي أهل السماوات الأرض، وهو كما ذكرنا نور السماوات، نور المخلوق في السماوات والأرض من نور وجه الله عز وجل. مثل نوره أي في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المشكاة القوة في الجدار، يعني الجزء الداخل في الجدار فيها مصباح، المصباح هذا اللي هو الفتيل الذي يضيء، المصباح فيه الزجاجة هي صدر هي قلب المؤمن، المشكاة وأصلا المصباح لما يوجد الرياح، الريح لو في مصباح في الهواء ممكن الريح ايه تطفئه، لكن يكون في مشكاة في بتاع في الجدار كده يبقى بعيد ثابت مستمر محمي. فالمشكاة صدر المؤمن والزجاج قلبه، الزجاجة قلبه، وذلك أتمه يتصف بوصفي الزجاج وشفاف صلب ثابت لا ينطبع، يعني لا ينطبع يعني ما يتناش يتكسر ويستنى على شكله. قلب المؤمن ثابت على الحق، مش ان هو لما يتغير بالظروف ويتشكل على حسب الاوضاع اللي هو فيها، زي الشيء حطها في اناء طويل تبقى ايه طويل، تبقى اي سائل حطه في اناء عريض يبقى عريض، مدور يبقى مدور، لا، الشيء الذي لا ينطبع ولا ينتني ولا يتغير صلب. فالمؤمن ثابت على الحق قلبه لا يتغير لانه ابصر الحق فلا يتغير عنه، في نفس الوقت شفاف. وصف الزجاج انه شفاف ده ايه؟ يدخل اليه النور ويخرج منه ليه؟ النور. فيعني يخرج منه النور يعني هو موجود في مكان ينير من حوله، ينير لمن حوله الطريق، يظهر اثر ايمان هذا المسلم يعني يبصر به الحق. اصحاب الرسول الانبياء اولا، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وجدوا في اماكن الناس كلها بما معهم من النور، الانبياء جميعا بوجودهم اهتدى الايه الخلق يعني بما في قلوبهم من النور. وكذلك بقى المؤمن يضطعد يدخل اليه النور. دلوقتي لو في حجره زجاجيه لو الدنيا بره منوره يبقى النور ايه يطلع الناس كلها بتشوف بره ان ده نور منور. فالمؤمن زي ما بينور الناس الطريق، لو في نور من الخارج اكتر منه بايه بينور له، يعني لو هو بيوعظ يعني بيذكر يوم ايه يتذكر. الأوضة المظلمة خالص نور من بره مش هايه مش هيخش، في ناس تقعد تذكرهم تذكر لهم أنواع النور علشان قلبهم يستنير ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، ما ايه مفيش فايدة انه يخشوش النور. قلب المنافق وقلب الكافر قلب مغلف ما يخشوش نور أبدا، خلاف قلب المؤمن يستفيد دايما من الحق ويشهده من أي مكان يأتيه ويستقبله، ولو حليه ظلمة يطلع ايه النور اللي عنده. نجد ان هذا هو مثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لقلب المؤمن في فوقات الفتن، يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير وعودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. ما دامت سفا تلاقي نفس الوصفين دول، البياض والصفاء، ومثل الصفا يعني مثل الصخر، يعني البياض ده بصيرة والثبات في الثبات على الحق. لذلك كمال القوة العلمية وكمال القوة العملية، ان هو كمال الثبات ده ان هو كمال الثبات ده قوة علمية قوة عملية، ثابت على الحق ما يتغيرش، والنور والاستنارة ده قوة ايه، فده وصف قلب المؤمن. قال عز وجل المصباح في زجاجة، يبقى نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، نور الإيمان في قلبه هو فيه ويستنير هذا النور وجود الايه الفتيله دي، والفتيله دي لو مش موجوده مهما كان الزجاج نظيف جدا ومفيش نور جوه يبقى ما بقاش مصباح، مش كده؟ ما بقاش فيه الاستضاءه دي. فنور الايمان هو ده الفتيله المنوره، نور الايمان بالوحي المنزل من عند الله عز وجل. قال عز وجل الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب مضيء. مثل تاني انه الكواكب يستضاء بها ومزينة وجميلة والهداية. فالمؤمنون قلوبهم من اعظم يعني ما يستضاء به ويبتدى به الى الطريق الحق. ولذلك يعني قلوب المؤمنين ميزان عظيم جدا. يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم شهداء الله في ارضه. والمؤمنين اذا اجمعوا على امر فهذا هو حق بلا شك. والايمان لما ينبع منه العمل الصالح فيكون هو ميزان يوزن به الامر. قال عز وجل يوقد, ده عوده الى المصباح, يوقد المصباح من شجره اي من ذات البركه شرقيه ولا غربيه. شجر الزيتون اذا ضربته الشمس في طول النهار كان ذلك انقذ الزيت. الشجرة الشرقية هي الشجرة التي تكون في أسفل الجبل تضربها الشمس عند شروقها فقط. يعني لو ده الجبل كده هنا يبقى الشمس تشرق عليها تضربها عند الشروق. في الغروب هتبقى الشمس الشجرة دي في ظل الجبل, يبقى نص النهار بس الشمس تضربها. الشجرة الغربية الناحية غروبها فقط, وأما في أول النهار بتبقى في ظل الجبل. أما إذا كانت على رأس الجبل أو في سفح من الأرض فهي لا شرقية فقط ولا غربية فقط, بل هي شرقية غربية معا. لا شرقية ولا غربية, مش بقى لا أمريكانية ولا روسية زي كان بعض الناس يفسرها. ما كانش فيها أمريكا وروسيا زمان ولا كلام من كده, إنما لا شرقية ولا غربية معناها لا شرقية فقط ولا غربية فقط, بل هي شرقية غربية معا. بمعنى أن الزيت بتاعها بيكون نقي جدا, ده من علامات بركة هذه الشجرة. فيوقد هذا المصباح من ده بيزداد وبيستنير اكتر من مادة سوية اصلا. قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني يكاد المؤمن يعرف بفطرته السوية الحق من قبل ان يأتيه نور الوحي. نور على نور, فاذا جاء نور الوحي على نور الفطرة كان نورا على نور. فده نور الإيمان الوحي المنزل مع الفطرة السليمة, فهذا يكون أكمل الأحوال. هذا مثل النور الذي ضربه الله عز وجل في قلب العبد, صلاح القلب في نور. ثم قال أشهد الظلمة في المقابل, قال تعالى والذين كفروا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. الذين كفروا أعمالهم, مثل أعمالهم كسراب, كالسراب الذي يرى القيعة الأرض المستوية, الأرض تكون مستوية مع شدة الحر. يرى الناظر العطشان خصوصا يزداد شعوره بذلك, وأي ناظر يرى هذا السراب كأنه ماء يحسبه الظمآن ماء, يعني يفرح به ويؤمل عليه. ولدينه مش مجرد كلمة الظمآن, ممكن يكون زي ما قلنا يتعلق بالسراب الظمآن اللي بيأمله, مش مجرد رؤية ومعرفة اعتقاد الفاسد, ده بيبقى رؤوس الضلال اللي ظلوا معتقدين انهم على الحق والعياذ بالله. فاكر نفسه على هدى هو اصلا بيتبع ضلال حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقه حسابا. معتقد اعتقاد فاسد وبيبذل فيه جهد جامد وسائر إليه وبعدين يجد عدما محضا ويجد الله حسابا عندما ألقى الله عز وجل كافرا فيوفيه حسابه بالعذاب والله الوصل بالسلام. الآخر بقى ظلمات أو كظلمات, أعمال بار كظلمات في بحر اللجي, اللجة يعني بحيرة أو نحو ذلك, يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذه فيها معجزات القرآن العلمية, في أمواج تحت أمواج
داخلية,
في أمواج يعني الأمواج الظاهرية دي احنا بنشوفها تتحرك في البحر, باطن أمواج أخرى اتجاه تانية. فهو أصلا الموج يعني نغطيه مغشيه من كل اللي جاي, ده غرقان على الاخر الذي لا يدري شيئا للمقلدين للباطل. زي يعني لو قلنا مثلا رؤوس الضلال في نفسهم على الحق، والتانيين اللي هم وهم ماشي مش فاهمين حاجه ولا اعوذ بالله، لا انا معروف ان كان الا ما شاء الله، فدول غرقانين خالص ولا يعرفون الحق من الباطل زي مقلدي اليهود والنصارى اللي هم نسائهم وصبيانهم وماشيين كده وخلاص مش فاهمين حاجه، العباد الابقار والاوثان وكل الاصناف الكافره اللي هم مش معتقدين ان ده اعتقاد صح، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم ولا اعوذ بالله، فده موج من فوقه موج، هو تحت الكلام ده ولا اعوذ بالله، من فوقه سحاب يعني كمان ظلمة ايه ده، لو هو طلع فوق مش هيشوف، سبحان الله الواحد لو شاف البحر في 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 وقت الليل يدرك المعنى، يعني امر فعلا رهيب في الايه في الوحشه، عشان كده تلاقي قلب الكافر فيه وحشه عجيبه، هو في ظلمه جامده جدا، المثل ده لو فعلا يعني ده لو الدنيا تبقى صافيه، يعني الناس لو حد ركب البحر كده بالليل بيلاقي الدنيا كلها ظلام عجيب، فضلا بقى ان يكون في ايه سحاب بقى وتكون الدنيا بحر ده هايج، ده يبقى والعياذ بالله، فتخيل بقى واحد في اعماق المحيطات ده في عز النهار المحيطات دي تحت ما يوصلش الضوء، ده تبقى ظلام دامس في اعماق البحار دي، ظلم امواج بعضها فوق بعض دي بتعمل انعكاسات الضوء لحد ما توصلش خالص، والا في الميه الاصل شفافه مش كده، ولكن الموج اللي فوق الموج هو اللي بيعمل ان الضوء انعكاساته ايه بتنصرف، فهم زي بالظبط المنشور وكده لغايه ما في تحت خالص ما يوصلش ايه، سبحان الله الايه فعلا يعني احكام واتقان في الايه عظيم الشأن، ان الامواج لو كانت اصلا حاجه صافيه تبص تلاقي انت لو تلاقي البحر هادي مش كده، تبص تلاقي ايه ممكن تلاقي ظلك على على الارض مش كده، في البحر النظيف كده تقدرك على الارض، الموج عالي الموج فيه موج ما يبانش ليه الظل على الارض وتبقى تحت ظلمه، يزيد لو في موج من تحت من فوق موج تبقى الحكايه تحت ظلمه جدا، ولو في سحاب كمان يبقى مفيش نور بيوصل خالص، شوف الظلمه التامه بقى اللي فيها الكافر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لكن هو ما يعرفش حاجه ابدا لا يفقه ولا يعرف، قال تعالى ومن لم يجعل قال اذا اخرج يده لم يكد يرى، وفعلا لو لو ايده قدامه كده شوف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له، اللهم اجعل لنا نورا، الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا في سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وامامي نورا وخلفي نورا فوقي نورا تحت نورا وعن شعري نورا في بشري نورا في عظمي
لما اعظم
يده اعظم يده، يقول ابن تيميه رحمه الله فالاول يقصد الذين كفروا عملهم كسراب بقيعه مثل الاعتقادات الفاسده والاعمال التابعه لها، يعني بيعمل فعلا حسابه الظمأن وما عنده عنده امل ورجاء حتى اذا جاء اذا بيروح له بيعمل بناء على الاعتقاد الفاسد ده، زي بالظبط كده وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه، ايه عملتها زي الرهبان معتقدين انهم على الحق ويتعب نفسه والعياذ بالله، واحد مره كان بيحكي لي عن نصيب افتخر يقول لي ان بعضهم يقعد 25 سنه ما يمسش في جسمه ميه والعياذ بالله، واحد بيعذب يعني يقعد مثلا ما يستنجاش ولا يغسل موضع النجاسه ولا يستحمى ابدا 25 سنه عمل صالح والعياذ بالله، والناس بتضرب له مثل بيه، واحد تاني ولا يقول لك ده قاعد يزرع القفا هيموت على بال ما يحصل كده، لكن هم معتقدين تجويع نفسهم ده ايه؟ عباده من غير حتى انه يعجوه بعدين يفطر ويعجل الفطر ويوم يعرف قدر نعمه ربنا عز وجل، ده اللي هو جاع الجوع الشديد ده ما يحصلوش ايه؟ في الاخر يحصل له خلل في 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 ذهني، خلاف صيام المسلمين، صيام المسلمين ما يحصل لهمش ليه الخلل ده ابدا، زي كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال من وصل فليواصل السحر، اللي يواصل ايام متعدده هيحصل له خلل، تجد تجد الرهبان البوذيين ونحو ذلك الصوفيه اللي تبعوهم على ذلك لما يجوع نفسه جوع شديد جدا ويخوف نفسه خوف شديد جدا يحصل له خلل في النهايه، يقوم تبع اعتقادات واعتقادات ايه؟ فاسده واعماله اعمال فاسده والعياذ بالله، ان هم بيحصل له نوع من الاضطراب. نعم الذين ضل سعيهم على الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. يقول في الاول مثل الاعتقادات الفاسده مثل الاعتقادات الفاسده والاعمال التابعه لها. يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال. والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور. قال الله تعالى: إن الذين استمسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقون إذا أصابهم ما يصيب من الشيطان، طائف من الشيطان ما يقع في قلبهم ونفوسهم أو في إرادتهم من الشهوات أو نحو ذلك، يتذكرون بذكرى الإيمان والعلم والقرآن، فإذا هم مبصرون، يبصرون الحق من الباطل والغي من الرشد. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به، وكتب له أو كتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة، إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئا. كلام جميل جدا، على ظاهر الآية لا يحتاج إلى تأويل المتأولين ولا تكلف. لقد همت به، هم ما عز مع أخذ بالأسباب فكان سيئا، وما امتنعت خوفا من الله وإنما منعت رغما عنها لأنها وجدت سيدها لدى الباب وهرب منها يوسف عليه السلام. الهم المصاحب لأخذ الأسباب، المصاحب له أخذ الأسباب، يؤثر من عزم. وأما هم يوسف عليه السلام فكان حديث نفس، حول أن رأى برهان ربه لاستجاب لهذا الهم، ولكن حديث النفس بالفطرة الإنسانية الرغبة فيما وضع فيها من رغبة في شهوة، فهم بها هذه الرغبة، وده أكمل إذا تركها الإنسان، بخلاف من لا يجد في نفسه الإيه؟ الرغبة أصلا. فالذي يجد في نفسه الرغبة ويقاومها هذا أكمل عند الله، إنما كما قال الله عز وجل: وإذا هم بحسنة فلم يعملها، إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وتركها خوفا مني. فسيدنا يوسف عليه السلام لما رأى البرهان من الله عز وجل الدليل على وجوده إلا أن ينصرف من هذا المكان ويفر، فكتب الله له بذلك الحسنة الكاملة، والهم الذي وقع له كتب حسنة لأنه تركها خوفا من الله عز وجل، ويقول: هذا برهان الإيمان، هذا برهان الإيمان. بدلا من تكلفات الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب أنه رأى صورة يعقوب عضا على يديه خجلا، أو أنه رأى ملكا، أو رأى في الجدار ولا تقربوا الزنا، أو نحو ذلك، كل دي آثار إسرائيلية، وإنما رأى دليلا من الله عز وجل ما وقع في قلبه من دلائل الإيمان الدل على وجوب الإنصاف. مؤمن يحس ويعرف أنه لازم رأى برهان رب، نعم رؤية البرهان أصلا، والبرهان ده دليل، ورأيت الدليل، والدليل أصلا بيبقى إيه؟ ويمكن أن يكون أحد من الأشياء دي، بس مش محتاجين للتكلم.
الهم هنا مش أمر يكون على عجالة، يعني
حديث نفس، جرد حديث نفس بدون عزم،
استمرار التفكير
اللي بيثمر بعد ذلك الطهارة، زي بالضبط جيبها بذرة يقعد يسقيها كل شوية، لازم هتطلع، ما هي لازم هتثمر الثمرات، هو الإنسان هيؤخذ على العمل، على الأخذ بالأسباب، حتى ولو اتمنع منها غصب عنه، بس طالما أخذ بالأسباب. لذلك حديث النفس ده كل ما يتكرر 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 يصبح في النهاية حاجة معجوز عن دفعها، لما تيجي الأسباب لازم حاتبه جاي واخدها على طول.
يؤخذ عليه ولا يأخذ؟
يؤخذ لما يعمل، ما عملش لسه، ما أخذش بالأسباب خالص، يبقى ما يؤخذش، لكن أخذ بالأسباب خلاص، زي العشق كده، هو بيقعد يفكر في واحدة، يقعد يفكر فيها، يفكر فيها كتير، خلاص مش قادر يبطل، ظهرت قدامه مش ممكن، فهمنا؟ فهو هنا بقى هيؤخر على اللي فات كله، لانه عمل، لانه هو اتفق معها، معاه، لانه راح لها، مشى رجليه، لانه مش قادر، وفعلا يبقى خلاص بيبقى زي العاجز تماما، زي اللي بيمارس العاده السيئه، يبقى ما يقدرش يمتنع، خلاص هو عمال يشغل البتاع بالظبط كده، يجري فرطا، نقول بقى بلغتنا بقى كلام العلماء السابقين، يجري عربية يخليها ماشية على 120 150 وهو المفروض يقفها بعد 5 متر، عمرها ما هتقف، ده لما يضرب فرامل قد ايه هيقلب، مش هيقلب، مش هيقفها، فطالما ان هو حصل الامر كده لقفتش، طب ما قدرتش اوقفها، طب ما قدرتش عشان انت كنت ماشي على 120، فانت اللي عمال تحفز النفس على المعصيه وتذكرها بيه وتسرح فيه، عمال تقول يا سلام لو اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واتمنى كذا، لغايه ما يبقى خلاص مسيطر على المخدرات والحاجات دي والسجاير كلها، بدايتها حديث الايه؟ النفس ووجود اللذه الموهومه لغايه ما يوصل. ده حديث النفس الذي يثمر ايه؟ المعصيه، زرعت بيه بذره، اللي اتسقى بيه بذره السوق لغايه ما انبتت نبات السوق. يقول هو طبعا الشاهد من هذا ان الايمان بيصرف يعني يجعل الله عز وجل يري به العبد، يرى رأى برهان ربي بصيرة ان ايه اللي يجب ان يعمله. وقال تعالى لتخرج الناس من الظلمات الى النور، الظلمات الكفر والنور نور الايمان. قال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. من دون الله ويتبع على غير بصيرة من الله، ومع عبود كل قوم ادعو كل قوم على غير بصيرة من الله، هو ايه؟ هو من الذين، من الطواغيت الذين يخرجون الناس من النور الى الظلمات، نور الايمان الى ظلمات. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون فيه. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوى الله، العمل بالطاعه، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الايمان به، والايمان مثلين، مثلا بالماء الذي به الحياه وما يقترن به من الزبد، ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن به، وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. لكن فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وقال انما تركها من جراي، اي تركها خوفا مني. فسيدنا يوسف عليه السلام لما راى البرهان من الله عز وجل الدليل على وجوب الانصراف، وانه لا يصلح الا ان ينصرف من هذا المكان ويفر، فكتب الله له بذلك الحسنه الكامله، والهم الذي وقع له لم يكتب عليه سيئه لانه لم يعملها، وانما عمل كتب حسنه لانه تركها خوفا من الله عز وجل. ويقول هذا برهان الايمان، هذا برهان الايمان، بدلا من تكلفات الاخبار المنقوله عن اهل الكتاب انه راى صوره يعقوب عضا على يديه خجلا، او انه راى ملكا، او راى في الجدار ولا تقربوا الزنا او نحو ذلك، كل دي اثار اسرائيليه، وانما راى دليلا من الله عز وجل ما وقع في قلبه من دلائل الايمان الدل على وجوب الانصراف. مؤمن يحس ويعرف انه لازم يبتعد عن اماكن السوء والفساد. رؤيه قلبه، رؤيه برهان رب، نعم رؤيه البرهان اصلا، والبرهان ده دليل، ورايت الدليل، والدليل اصلا بيبقى ايه؟ ويمكن ان يكون احد من الاشياء دي، بس مش محتاجين للتكلم.
الهم هنا مش امر يكون على عجاله يعني،
حديث نفس، جرب حديث النفس بدون عزم. ما هو ده اللي بيثمر بعد ذلك الطهاره. زي بالظبط جيبها بذره يقعد يسقيها كل شويه، لازم هتطلع. ما هي لازم هتثمر الثمرات. هو الانسان هيؤاخذ على العمل، على الاخذ بالاسباب، حتى ولو اتمنع منها غصب عنه، بس طالما اخذ بالاسباب واكد عليها واصبح عزم اكيد هيؤاخذ عليه. يصبح في النهايه حاجه معجوز عن دفعها. لما تيجي الاسباب لازم هتروح جاي واخدها على طول.
يؤخذ عليه ولا
لا؟ يؤخذ لما يعمل. ما عملش لسه، ما اخدش بالاسباب خالص، يبقى ما يؤخذش. لكن اخذ بالاسباب خلاص، زي العشق كده، هو بيقعد يفكر في واحده، يقعد يفكر فيها كتير جدا، خلاص مش قادر يبطل، ظهرت قدامه مش ممكن ما يبصلهاش. فاهم انا؟ فهو هنا بقى هيؤخذ على اللي فات كله، لانه عمل، لانه هو اتفق معاها على معاه، لانه راح لها مشى رجليه، لانه مش قادر. وفعلا يبقى خلاص بيبقى زي العاجز تماما، زي المدمن على حاجه، زي اللي بيمارس العاده السيئه، يلاقيه ما يقدرش يمتنع، خلاص هو عمال يشغل البتاع بالظبط كده، يجري فرسا، نقول بقى بلغتنا بقى كلام العلماء السابقين، يجري عربيه يخليها ماشيه على 120 150 وهو المفروض يقف بعد 5 متر، عمرها ما هتقف. ده لما اتمنى كذا لغايه ما يبقى خلاص مسيطر عليه. الادمان المخدرات والحاجات دي والسجاير كلها، بدايتها حديث الايه؟ وجود اللذه الموهومه لغايه ما يوصل. ده حديث النفس الذي يثمر ايه؟ المعاصي اللي اتزرعت بيه بذرة اللي اتسقى بيه بذرة السوء لغاية ما انبتت نبات السوء. يقول هو طبعا الشاهد من هذا ان الايمان بيصرف يعني يجعل الله عز وجل يري به العبد يرى رأى برهان ربي بصيرة لان ايه اللي يجب ان يعمله. وقال تعالى لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الظلمات ظلمات الكفر والنور من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجون دون الله ويتبع على غير بصيرة من الله. ومعبود كل قوم ادعو كل قوم على غير بصيرة من الله هو ايه؟ هو من الذين من الطواغيت الذين يخرجون من الناس من النور. ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته نصيبين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون فيه. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله العمل بالطاعه. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الايمان به يحقق الانسان النور. ولهذا ضرب الله الايمان مثلين مثلا وما يقتن به من الزبد ومثلا بالنار التي بها النور عليه من الزبد. سيدنا الصحة مرة جاية إن شاء الله. هو إيه؟ هو من الذين من الطواغيت الذين يخرجون النور من الناس من النور إلى الظلمات، نور الإيمان إلى الظلمات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته نصيبين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون فيه. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله العمل بالطاعة. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الإيمان به يحقق الإنسان النور. ولهذا ضرب الله الإيمان مثلين مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقتن به من الزبد ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن به وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. هذا سيدنا الصحة مرة جاية إن شاء الله. جزاكم الله.